في الدرس السابق إن القدر هو ما يلحق الشيء من كمية أو حد لا بلحاظ ذاته وإنما بلحاظ صفاته وآثاره فيجعل صفاته وآثاره محدودة بهذا الحد ومقولبة بهذا القالب. أما التقدير، القدر هو نفس ما يلحق الشيء من حدود. أما التقدير فهو تعيين ما يلحق الشيء من حد تعيينا علميا سابقا على وجوده وجودا خارجيا عينيا، ومثلنا لذلك بالخياط الذي يقدر يحدد مقادير معينة قبل أن يطبقها شنو خارجا. هذا كما يعبرون عنه، هذا هو المعنى الصناعي للقدر والتقدير الذي طبقناه على الخياطة وعلى البناء. أما لو أخذنا المعنى الحقيقي الفلسفي للقدر والتقدير لوجدناه منطبقا على ما يلحق الموجودات الممكنة من حدود وقوالب في أوصافها وآثارها من جهة عللها الناقصة التي هي أجزاء العلة وشاملة أيضا حتى للعلل المعدة، أجزاء العلة التامة وهكذا العلل المعدة من الشرائط وارتفاع الموانع، كل واحد منها له أثر في تحديد وتقييد آثار وصفات الموجود الإمكاني. يعني كل جزء من هذه الأجزاء أو شرط من هذه الشرائط راح يحدد ويضيق صفات الموجود الإمكاني أو آثاره، فيحدده من جهة الصفات والآثار، وليس مرادنا التحديد في الذات، لأن التحديد في الذات من جهة الماهيات، لأن الماهية هي حد الوجود. الآن لا نتكلم في نفس الماهية التي هي حد الوجود، لا نتكلم عن تحديد الموجود الإمكاني من حيث ذاته، لا، وإنما نتكلم عن تحديد الموجود الإمكاني من حيث صفاته وأثره، فأثره يكون محددا، صفاته تكون محددة لها أطر معينة. هذه الحدود والأطر إنما تأتي منين؟ من تلك الأجزاء أو العلل الناقصة. وطبعا هذا التحديد الآتي من جهة أجزاء العلة والشرائط وارتفاع الموانع إنما يكون تقديرا في رتبة أسبق على عالم المادة. في تلك الرتبة الأعلى والأسباق يحصل تحديد وتقدير للأوصاف والآثار لهذا الموجود الإمكاني. وتلك الرتبة الأسبق هي شنو؟ هي عالم المثال. ففي عالم المثال يحصل كل ذلك. وعليه فالقدر هو صور تلك الحدود للموجودات الإمكانية من حيث الصفات والآثار في عالم المثال. فالقدر هو تلك الصور العلمية للحدود في عالم المثال. أما التقدير فمعناه إيجاد تلك الصور للحدود في عالم المثال. فالقدر هو نفس الصور العلمية للحدود، أما التقدير فهو إيجاد تلك الصور للحدود. طبعا إيجادا علميا مو إيجاد خارجي. إيجاد تلك الصور في عالم المثال إيجادا علميا، يتبعه بعد ذلك الوجود الخارجي العيني على طبق تلك الصور التي وجدت في عالم المثال. وبما أن القدر رتبة كما قلنا في بداية الفصل هو رتبة من مراتب العلم الإلهي، فالتقدير أيضا سيكون كذلك، ويكون القدر والتقدير مرتبة من مراتب العلم الإلهي في مقام الفعل، لأننا قلنا التقدير هو إيجاد هذه الصور العلمية، فيكون علما فعليا. ولهذا قالوا إن التقدير أو القدر ليس كالقضاء. القضاء تارة يكون ذاتيا للحاظ العلم الذاتي، وأخرى يكون فعليا بلحاظ العلم الفعلي. أما القدر والتقدير فلا يكون إلا فعليا، وهذا أحد الفروق التي سنشير إليها إن شاء الله تعالى بين القضاء والقدر. إذن القدر هو ما يلحق، القدر بمعناه الفلسفي، هو ما يلحق الموجودات الإمكانية من حدود في صفاتها وآثارها من جهة عللها الناقصة التي هي أجزاء العلة. وذلك لأن الموجود الإمكاني لكي يتحقق خالصاً فلا بد أن تتوفر جميع أجزاء علته التامة. وفي الموجود الإمكاني بالخصوص نحتاج إلى وجود العلة الفاعلية وإلى وجود العلة الغائية وإلى العلة المادية وإلى العلة الصورية وإلى العلل المعدة والشرائط وارتفاع الموانع الأخرى. التي لا يمكن إحصاؤها وعدها الشرائط والموانع، وكل واحد من هذه الأجزاء بلحاظ العلة الفاعلية والمادية والصورية والغائية والشرائط، كل واحد منها يدخل قيدا وتحديدا في صفات وآثار هذا الوجود الإمكاني. كلما ازدادت الشروط وارتفاع عدم الموانع والعلل الغائية وإلى آخره من أجزاء العلة، كلما كثرت هذه الأجزاء، هذا يعني أنه كثرت حدود هذا الموجود الإمكاني. حدود من ياجهة؟ لا بلحاظ ذاته، وإنما بلحاظ صفاته وآثاره. والعلامة رحمه الله يضرب مثالا لتقريب الفكرة، يقول مثلا إذا جئنا إلى الرؤية، الرؤية تحتاج إلى جملة من أجزاء العلة والشرائط وارتفاع الموانع، وبلحاظ هذه الأجزاء والشرائط والموانع تكون الرؤية محددة في صفاتها وآثارها. فمثلا نقول الإنسان يرى، لكن رؤيته ليست مطلقة، لأنه لا يرى إلا بجسمه، وليس جميع جسم الإنسان، وإنما عضو من أعضاء جسم الإنسان وهو العين. زين، هذا من جهة. من جهة أخرى، ما يمكن رؤيته أيضا له حدود، أن يكون جسما كثيفا، يعني ليس شفافا، وإلا لو كان شفافا لم استطعنا أن نرى، أن يكون جسما كثيفا مقابلا للمبصر، يعني يكون قباض، يعني وإلا لو كان خلفي ما أقدر أشوفه، وأنا الذي أدركه من الجسم المقابل لي فقط شنو؟ جهة من جهات هذا الجسم، وهي الجهة المقابلة لي. أنا شنو الآن أشوف منك؟ أشوف الجزء المقابل لي، ثم لا أرى كل الجزء المقابل لي، وإنما أرى سطحه فقط، أرى سطحه. زين، يحتاج إلى إضاءة، لو كان ظلاما أيضا شنو؟ ما أقدر أشوفه. يحتاج إلى سلامة العين، وإلا لو كانت العين فيها مشكلة أيضا لا أستطيع أن أرى. فإذا يوجد لدينا 1000 شرط وارتفاع ل1000 مانع، 1000 يعني تمثيل للكثرة، لا نستطيع أن نحصي الشرائط والموانع للرؤية. هذه الشرائط والموانع كلما كثرت كانت الرؤية شنو؟ محددة ومقيدة وضيقة، ويرتفع شمولها وإطلاقها، بل تتضيق في دائرة خاصة. هذا هو مرادنا من القدر بمعنى الفلسفي. إذن القدر بمعنى الفلسفي شنو؟ هو تلك الحدود والقيود التي تلحق الموجودات الإمكانية من حيث صفاتها وآثارها، أي القدر هو الصور، هو تلك الصور العلمية لهذه الحدود التي تأتي من جهة العلل الناقصة. أما التقدير فهو إيجاد هذه الحدود في عالم المثال إيجادا علميا يتبعه بعد ذلك الوجود العيني. لكن أعيد وأكرر أنه بلحاظ الصفات والآثار لا بلحاظ الذات. قال وإذا أخذ هذا المعنى، يا معنى الذي ذكرناه للقدر وهو ما يلحق الشيء من كمية أو حد في صفاته وآثاره، وطبقنا على مثال الخياطة والبناء، يعني في الأمثلة الصناعية لو أخذناه بالتحليل حقيقيا، يعني أخذناه بالمعنى الحقيقي الفلسفي، فايش راح يصير القدر؟ وإذا أخذ هذا المعنى للقدر والتقدير لو أخذناه بالتحليل حقيقيا فلسفيا، قالوا بأن الحقيقي هنا في مقابل الصناعي، لأن احنا مثلنا خياطة وبناء إلى آخره من المعاني الصناعية بخلاف القضاء، فإن القضاء مثلنا له بقضاء القاضي، وقضاء القاضي أمر اعتباري، فالحقيقي هناك مقابل الاعتباري، أما هنا في مقابل الصناعي. انطبق هذا المعنى للقضاء وعفوا للقدر والتقدير على الحدود التي تلحق الموجودات المادية في صفاتها وآثارها، مو في ذاتها، في صفاتها وآثارها من ناحية عللها الناقصة. والمراد من العلة الناقصة مو فقط أجزاء العلة التامة التي ينتفي المعلول بانتفائها كما قلنا سابقا، وإنما المعنى هنا أعم، يعني ما يشمل حتى العلل المعدة من ناحية عللها الناقصة. طبعا مرادنا من العلل الناقصة هنا ليس بشرط لا، وإنما المراد لا بشرط، يعني هي العلة التامة قد تكون موجودة لكن أجزاء هذه العلة التامة هي علل ناقصة، هذه الأجزاء كل جزء له تأثير في حد من حدود الموجود المعلول التي تلحق الموجودات المادية من ناحية عللها الناقصة بما لها. لها الضمير لمن يرجع؟ موجودات المادية لو الحدود التي تلحق الموجودات المادية، البعض أرجعه إلى الموجودات المادية، قال بما لها، يعني بما للموجودات المادية من الصور العلم، ولكن الصحيح هو لا، رجوع الضمير لمن؟ للحدود، بما للحدود من الصور العلمية. هذا التفسير هو الصحيح هو الأحسن. ليش؟ ما هي القرينة؟ القرينة ما يأتي في الصفحة القادمة، بس تقلب صفحة. يقول العلامة وهذه الحدود جهات وجودية تلازمها سلوب كما تبين آنفا، ولها يعني لهذه الحدود صور علمية. إذن الصور العلمية للحدود مو للموجودات الإمكانية المادية، من ناحية عللها الناقصة بما لتلك الحدود من الصور العلمية في النشأة التي فوقها، فوق من؟ فوق عالم المادة، يعني فوق الموجودات المادية اللي هو عالم المثال. فالقدر إيش راح يصير؟ القدر هو تلك الصور العلمية للحدود في عالم المثال. لا، الحدود لها صور، فالقدر هو صور هذه الحدود في عالم المثال، مو صور الموجودات الإمكانية في عالم المثال، لا، صور هذه الحدود في عالم المثال. زين، التقدير شنو؟ إذا القدر هو الصور العلمية للحدود في عالم المثال، زين التقدير شنو؟ هو إيجاد هذه الصور للحدود في عالم المثال. بلي؟ لا، المشكلة بالصور العقلية، ما عندنا هاي الحدود، لأن هاي الحدود ترجع للصفات من الطول والعرض وغير ذلك، وهذا لا يكون إلا في عالم المثال. أما عالم العقل المجرد عن المادة وآثارها، ليس فيه ذلك، لا طول ولا عرض ولا غير ذلك. فهذا المفروض أنه بعد ما يستجم مع ما قاله المنكرون لعالم المثال. فإن هاي إن تعليل لقوله انطبق على الحدود التي تلحق الوجودات المادية من جهة عللها الناقضة. لماذا ينطبق؟ يقول: فإن لكل واحدة من العلل الناقصة بما فيها من الحيثيات المختلفة أثرا، هاي أثرا اسم إن، فإن لكل واحدة أثرا في المعلول. أثر في المعلول من جهة؟ من جهة الصفات والآثار، فيحدد صفاته ويقيد آثاره. أثرا في المعلول يخصص إطلاق المعلول في صفته وأثره. زين، فإذا اجتمعت كل أجزاء العلل، إذا اجتمعت كل أجزاء العلة التامة، كل العلل الناقصة والشرائط وعدم الموانع اجتمعت، بعد تمت العلة التامة، فيوجد بعد ذلك الموجود المعلول على طبق ما تحدده هذه الأجزاء والعلل الناقصة. قال: فإذا تم التخصيص بتمام العلة التامة بجميع أجزائها، حصل للمعلول التعين والتشخص بالوجود الذي تقتضيه العلة التامة، يعني بالحدود التي تقتضيها تلك الأجزاء، ولا يتعدى هذه الحدود، لا، يتقيد بهذه القيود والحدود. يضرب مثال: فللإنسان مثلا خاصية الرؤية، لكن لا بكل وجوده بل من طريق بدنه، ولا ببدنه كله بل بعضو من بدنه مستقر في وجهه وهو العين، فلا يرى إلا ما يواجهه، يعني لا يرى ما هو خلفه، هذه كلها قيود وتضييقات للرؤية، ولا كل ما يواجهه بل يرى الجسم، ولا كل جسم بل الكثيف من الأجسام، الكثيف هنا بمعنى ما يقابل الشفاف، بل الكثيف من الأجسام ذي اللون، وإلا لو كان لا لون له لا يمكن أن يرى. الآن الهواء يمكن أن ترى؟ لا يمكن أن ترى. ولا نفس الجسم، يعني أنت لا ترى باطن الجسم، وإنما ماذا ترى؟ بل سطح الجسم، ولا كل سطوحه بل السطح المحاذي لي المقابل لي، ولا في كل وضع، ولا في كل حال، ولا في كل زمان، ليل نهار، أكو مانع ما أكو مانع، كلها شروط هاي، ولا في كل مكان، ولا في كل زمان. فلئن أحصيت الشرائط الحافة حول رؤية واحدة شخصية ألفيت جما غفيرا من الشرائط وارتفاع الموانع لا يحيط به الإحصاء. وكل هذه الشرائط تعطي سعة للرؤية لو تضيق للرؤية، تضيق حدود للرؤية. وما هي تلك الشرائط إلا حدود ألحقتها بها، بها يعني بمن؟ بالرؤية. هذه الشرائط هي حدود للرؤية. من الذي ألحقها بالرؤية؟ العلل الناقصة. وما هي هذه الشرائط إلا حدود ألحقتها، فاعل ألحقتها سيأتي وهو العلل الناقصة، والضمير في ألحقتها يرجع للشروط، يعني ألحقت هذه العلل الناقصة هذه الشروط بها، يعني بما؟ بالرؤية. إلا حدود ألحقتها بها العلل الناقصة، التي هذه الحدود التي تحد الرؤية المذكورة، أو العلل الناقصة التي تحد الرؤية المذكورة بما تضع فيها. فاعل تضع، هذه العلل الناقصة، بما تضع هذه العلل الناقصة فيها، يعني في تلك الرؤية، من أثر ولهذا يكون أثر الرؤية محدودا بحدود ما تعطيه وما تضعه العلل الناقصة. طبعا وليس كل العلل الناقصة تؤثر هذا الأثر، بعض العلل الناقصة لا تؤثر، فيما لو وجد مانع يمنعها. ولهذا قال ومنها، يعني ومن العلل الناقصة ما يمنعه الموانع من التأثير. ولهذا قلنا سابقا ونقول دائما عدم المانع جزء من أجزاء العلة التامة. زين. وهذه الحدود، يا حدود التي تلحقها العلل الناقصة بالوجودات المادية، هذه الحدود جهات وجودية، مو جهات شنو؟ عدمية. حدود قوالب، فسرنا الحد بما نحن؟ بالقالب. هذه الحدود جهات وجودية تلازمها سلوب، يعني تلازمها شنو؟ أعدام، حدود عدمية، سلب ما وراء هذا الحد، كما في الرؤية قلنا يرى ما يقابله، يعني شنو يرى ما يقابله؟ يعني لا يرى ما لا يقابل. يرى في النور، يعني شنو؟ يعني نسلب الرؤية في الظلام. وهكذا تلازمها سلوب كما تبين آنفا، ثم تقدم أيضا الإشارة إليه في الفصل الرابع من هذه المرحلة. ولها الضمير لمن يرجع؟ هذه الحدود. ولهذه الحدود صور علمية مجردة في نشأة المثال. هذه الصور المجردة هي قدر لو التقدير؟ هي القدر. قلنا القدر ما هو؟ القدر هو نفس هذه الصور العلمية للحدود في نشأة المثال. زين. ولها صور علمية في نشأة المثال التي فوق نشأة المادة، لأنها في نشأة المثال مجرد ذات لا فعلا عن المادة، تتقدر بها. بمن بها؟ بهذه الصور العلمية للحدود في عالم المثال، تتقدر بها صفات الأشياء وآثارها. هذا شنو معنى؟ يعني أن الوجودات الإمكانية لا يمكن أن تتصف بأي صفة إلا إذا كانت هذه الصفة شنو؟ مطابقة لما قدر لها في عالم المثال. فلا سبيل لشيء منها، يعني شنو لا سبيل لشيء؟ يعني لا سبيل للموجودات المادية إلى شيء من هذه الصفات إلا إلى صفة أو أثر هداه إليه التقدير الإلهي بنحو الصورة الموجودة في عالم مثال. والتقدير هو إيجاد هذه الصور للحدود في عالم المثال، وهذا الإيجاد بعد إيش راح يصير؟ في مقام الفعل أو في مقام الذات؟ في مقام الفعل، في مقام الفعل. فإذا كان القدر مرتبة من مراتب العلم وكان التقدير بمعنى إيجاد هذه الصور، إذن القدر والتقدير يكون بلحاظ الفعل لا بلحاظ الذات، وليس كالقضاء الذي يكون تارة بلحاظ الذات وأخرى بلحاظ الفعل. فإن قلت يشير إلى إشكالي ويجيب عنهما. قبل ذلك نطرح سؤالا، وهو ما هي الفروق الأساسية بين القضاء والقدر حسب رؤية المصنف رحمه الله؟ المصنف يشير إلى هذه الفروق في حاشيته على الأسفار في الجزء السادس. هناك حدد ثلاثة فروق بين القضاء والقدر، حيث قال: ومن هنا يظهر أولا وثانيا وثالثا. نقرأ نص عبارة المصنف. قال: أولا أن القدر ربما يتخلف عن مقتضى. ليش؟ لأن القدر هو الحدود التي تلحق الأشياء والموجودات المادية من جهة عللها الناقصة، وهذا يعني أن هذه العلة الناقصة التي هي أجزاء للعلة التامة إذا لم تكتمل لوجود مانع أو سبب آخر، يعني لم توجد العلة التامة، وإذا لم توجد العلة التامة فلم يتحقق ذلك الشيء المقدر بهذا القدر. فمراد أن القدر ربما يتخلف، مراد مو القدر يتخلف، أن الشيء المقدر بذلك القدر قد يتخلف ولا يتحقق ولا يوجد فيما إذا لم تتحقق علته التامة. لهذا يقول: وذلك إذا كان القدر ملحوظا بالنسبة إلى بعض أجزاء العلة التامة دون مجموعها، يعني إذا حصلت بعض أجزاء العلة التامة فقط ولم تحصل العلة التامة، حينئذ ذلك الشيء المقدر لا يتحقق. بخلاف القضاء، فإن القضاء شنو الملحوظ به؟ الإيجاب والإيجاب. يمكن أن يتخلف أو لا يمكن أن يتخلف؟ لا يمكن أن يتخلف. الإيجاب إذا صدر الإيجاب من العلة لهذا المعلول إيجابا علميا ثم يتبعه إيجاب عيني خارجي، فهذا الإيجاب لا يختلف ولا يتخلف. زين، هذا الفرق الأول. وثانيا يقول المصنف: إن موطن القدر هو عالم المادة. ليش عالم المادة؟ لأن قلنا بأن القدر من ناحية هي الحدود التي تأتي من ناحية العلل الناقصة، وتكثر العلل وتزاحمها ووجود شرائطها وموانعها وغير ذلك إنما هو في عالم المادة. لهذا يقول إن موطن القدر هو عالم المادة الذي تتكثر فيه العلل وتتعاون وتتزاحم، وأما عالم التجرد العقلي مثلا فكل علة فيه واحدة تامة. يعني في عالم التجرد العقلي ما نحتاج إلى علة مادية وصورية والأجزاء الأخرى لانتفاء العلة المادية والصورية والشرائط والمعدات والموانع. وين هاي؟ في عالم التجرد. فلا يبقى إلا، يعني في مقام التجرد، فلا يبقى إلا العلة الفاعلية والغائية، وهما يعني العلة الفاعلية والغائية في الفاعل المجرد التام الفعلية متحدان كما أشرنا إليه في محل. إذن بعد ما يصير عندنا أجزاء وعلل ناقصة وغير ذلك، وهذا يعني أن القدر وين راح ينحصر؟ في عالم المادة، لأن عالم المادة هو الذي يمكن أن نصور فيه العلل الناقصة والشرائط والموانع. أما عالم التجرد فليس فيه ذلك. هذا شنو معنى؟ معنى أن القدر راح يصير أضيق دائرة من القضاء، لأن القضاء شامل، القضاء هو الإيجاب، والإيجاب شامل لجميع الممكنات. الشيء ما لم يجب لم يوجد، سواء كان مجردا أو كان ماديا، فالقضاء شامل لكل عالم الإمكان حتى للمجردات، بينما القدر يختص بمن؟ بعالم المادة. هذا هو الفرق الثاني. وثالثا، طبعا الثالثا هو كأنه مستقى ونتيجة لقوله ثانيا، لهذا يقول وثالثا أن القضاء أعم موردا من القدر. أي ثالثا هو تتمة للفرق الثاني الذي ذكرناه في ثانية، أن القضاء أعم موردا من القدر. ليش أعم؟ قال لاختصاص القدر بالماديات بخلاف القضاء، فإنه شامل الماديات والمجردات. هذا في الحقيقة مو فرق مستقل، وإنما هو جهة أو نتيجة مترتبة طولية على ما ذكرناه في قولنا ثانية. الآن بحثنا فلسفي وليس بحثا روائيا. أما هل يوافق الروايات؟ يعارض الروايات؟ يطابق ظاهر القرآن الكريم؟ لا يطابقه؟ هذا بحث آخر نقلي لا علاقة له بالبحث البرهاني الفلسفي. الآن نحن بصدد الإثبات العقلي البرهاني الفلسفي. حس شنو نسبته للروايات والآيات وغيرها؟ هذا بحث آخر مستقل تفصيلي، هل تعارضه لا تعارضه، يمكن تأويلها لا يمكن تأويلها، هذا بحث آخر. زين، هذه جملة الفروق بين القضاء والقدر. فإن قلت، يشير المصنف إلى إشكالين. الإشكال الأول، لو سلمنا بما قلتموه في معنى القدر فهذا معناه أن الموجودات المادية في صفاتها وآثارها لا تتعدى الحدود والصور التي رسمت لها في عالم المثال. هذا يعني مثلا أن الإنسان في صفاته وآثاره وأفعاله لا يتعدى ما رسم له في عالم المثال، وهذا معناه صيرورة الإنسان مجبرا وليس مختارا. الجواب تقدم سابقا أن القدر هو الحدود من ناحية أجزاء العلة ومن ناحية العلل الناقصة، ومن أجزاء العلة هو اختيار الإنسان. اختيار الإنسان هو أحد أجزاء العلة التي قدرت في عالم المثال. قال: فإن قلت لازم هذا البيان الذي ذكرتموه في القدر كون الإنسان مجبرا غير مختار في أفعاله، قلت: كلا، فإن الاختيار أحد الشرائط التي يحد بها فعل الإنسان في عالم المثال. فالاختيار سيكون أحد أجزاء العلة. وقد فصلنا القول في دفع هذه الشبهة في مباحث الوجود في المرحلة الرابعة الفصل الخامس، وفي مباحث العلة والمعلول في المرحلة الثامنة في الفصل الثالث. فإن قلت، هذا الإشكال الثاني، قلنا بأن القدر هو شنو؟ هو صور حدود الموجودات الإمكانية، لكن الحدود من يا جهة؟ عدتها وكررتها أكثر من مرة، من يا جهة؟ من جهة الصفات والآثار. المستشكل يقول: لماذا لا تعممون ذلك إلى الماهيات؟ فإن الماهية حد لموضوعاتها، الماهية حد الشيء لكنها حد للذات وليس حد للصفات والآثار. فلماذا لا تعممون المعنى، معنى القدر، إلى الماهيات التي هي حدود لموضوعاتها تتميز بها موضوعاتها عن غيرها؟ إذن لماذا نعمم؟ يقول المستشكل، خلينا نسويها في نقاط حتى تصير واضحة متسلسلة. أولا، الماهيات حدود أو ليس حدود؟ حدود. ثانيا، كل ممكن فهو زوج تركيبي من وجود وماهية، يعني كل ممكن فله ماهية، يعني كل ممكن فله حد. وإذا كان كل ممكن فله حد، إذا كل ممكن فله قدر، فيكون القدر شاملا لجميع الممكنات سواء كانت مادية أو كانت مجردة. يعني الآن عالم العقول، العقول ممكنات أو ليست ممكنات؟ ممكنات. وكل ممكن له ماهية، يعني كل ممكن له حد، والحد هو القدر. فالقدر إذن شامل حتى للمجردات. لماذا تجعلونه خاصا بمن؟ بالموجودات المادية. وإذا كان شاملا للمجردات تساوى القدر مع القضاء، لأن القضاء شامل للوجودات الإمكانية مجردة كانت أو لا، هكذا القدر سيكون شاملا لكل الموجودات الإمكانية سواء كانت مجردة أو ليست مجردة. زين، ايش راح يترتب على هذا اذا كان شامل لكل الموجودات الامكانيه حتى المجردات؟ راح يكون القدر كالقضاء في انقسامه الى ذاتي والى فعلي. فبلحاظ العلم الذاتي يصير قدر ذاتي، وبلحاظ العلم الفعلي يكون قدرا فعليا. هذا هو الاشكال. خلي نقرا. قال: فإن قلت، هذا الإشكال الثاني، هل عممتم؟ طبعا هذا إما إشكال أو اقتراح، نقترع عليكم أن تعمموا القدر. هل عممتم القول في القدر؟ افتح قوس مبين شنو معنى القدر حتى نجي نعممه. وهو بيان للقدر، وهو ضرب وتعيين الحدود للشيء من حيث صفاته وآثاره كما قلنا. زين هذا التحديد وين صار؟ قلنا في العلم السابق في عالم المثال، في علم سابق على الوقوع الخارجي. ذلك العلم السابق والتحديد في عالم المثال يتبعه العين الخارجية، يعني الوجود الخارجي للموجود المادي تابع لهذا العلم في عالم المثال. جن سد القوس، هذا المعنى الذي ذكرناه للقدر وحددنا من جهة الصفات والآثار. الآن يقول: هلا عممتم القول في القدر حتى يعم الماهيات الإمكانية؟ وإذا عممنا للماهيات الإمكانية فيصير شاملا حتى للعقل والمثال للمجردات. وبيان هذا التعميم في ثلاث نقاط. النقطة الأولى: فإن الماهيات أيضا حدود لموضوعاتها تتميز بها هذه الموضوعات عن غيرها. العبارة شوية بها نقص، أنت ضيف هذا. تتميز بها، يعني تتميز هذه الموضوعات بالماهيات والحدود عن غيرها، وتلازمها، تلازم هذه الحدود، قلنا هذه الحدود جهات وجودية، تلازمها سلوب، وتلازمها سلوب لا تتعداها هذه الموضوعات التي هي موضوعات الماهيات. هذه الموضوعات لا تتعدى هذه الحدود التي هي ماهياتها. زين. النقطة الثانية: وقد تقدم أن كل ذي ماهية فهو ممكن. احنا الأفضل كن نعكس القضية، نقول نعمم القدر للماهيات، وكل ماهية، كل ذي ماهية فهو ممكن، فالقدر سيكون شاملا لكل الممكنات. وقد تقدم أن كل ذي ماهية فهو ممكن، ويعكس أيضا بالعكس المستوي، وكل ممكن فهو ذو ماهية. النقطة الثالثة: وأن الممكن إذا كان ذا ماهية، تقدم سابقا ايش راح يصير؟ أن الممكن مركب الذات من الإيجاب والسلب. الإيجاب هو ما داخل في الحد، والسلب هو ما وراء الحد. فحينما نقول الإنسان حيوان ناطق، فيسلب منه شنو؟ كل ما عدا الحيوان الناطق. فيعم النتيجة، فيعم القدر كل ممكن ولا يختص بالماديات، كل ممكن سواء كان عقلا مجردا أو مثالا معلقا أو طبيعة مادية. هسه شنو المراد من المثال المعلق؟ هذا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.